بين الطاهرين ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة 68. قال السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد، وأما الولاية فهذا يكون بيانا لما أمره راجع إلى المجتهد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية. نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه، وخلاصة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة بأن الأعلمية لا تعتبر إلا في التقليد، وأما ما سوى ذلك من الأمور التي تكون بيد المجتهد، من الأمور التي تكون بيد الفقيه، فيمكن الرجوع فيها إلى أي من الفقهاء وإن لم يكن هو الأعلم، نظير أمور الولايات مثلا، فإنه يمكن الرجوع إلى أي من الفقهاء وإن لم يكن هو الأعلم. اللهم إلا في مسألة القضاء، فإنه إذا كان هنالك قاض أعلم وقاض غير أعلم فعلى الأحوط الرجوع إلى أعلم القضاة في بلد متخاصمين، لا في العالم كله، في بلد متخاصمين. وعلق على ذلك سيد المستمساك رضوان الله تعالى عليه بأن عدم اعتبار الأعلمية في الأمور التي تكون بيد الفقيه ما سوى التقليد يبتني على ثبوت الولاية للفقيه، فإن ثبتت الولاية العامة للفقيه بالأدلة التي تذكر في محلها، نظير مثلا الفقهاء أمناء الرسل أو الفقهاء خلفاء أو ما شاكل ذلك مثلا، فإن تمت هذه الأدلة فهو، لأنها مطلقة، هذه الأدلة تنزل الفقيه منزلة النبي أو منزلة الإمام تنزيلا مطلقا، ومقتضى هذا التنزيل المطلق هو أن ما للإمام عليه السلام للفقيه إلا ما استثناه الدليل. فإن تمت هذه الأدلة التي تثبت ولاية مطلقة للفقيه فهو، وأما إن لم تتم كما هو التحقيق عند السيد أعلى الله مقامه عند سيد المستمسك، فحينئذ لابد أن يفصل بين نوعين من الأمور التي تكون بيد الفقيه. النوع الأول: الأمور التي تكون بيد الفقيه بما هو قاض، الأمور التي تكون بيد الفقيه بما هو قاض، وبعبارة أخرى الأمور التي تكون أساسا بيد القاضي، بيد القاضي كان فقيها أو غير فقيها، الأمور التي جرت السيرة على أن تكون بيد القضاة، أن تكون بيد القضاة. والنوع الثاني من الأمور هي الأمور التي لا تكون مختصة بالقضاة. يعني مثلا تارة نتكلم عن مسألة حكم الحاكم بالهلال، حكم الحاكم بالهلال من الأمور التي ترجع إلى القضاة، وجرت السيرة على أن يكون مثل ذلك بيد القاضي. وأما الصلاة على الميت الذي لا وارث له، الإذن في الصلاة على الميت الذي لا وارث له، هذا الإذن ليس من الشؤون الراجعة إلى القاضي، وإنما من الشؤون الراجعة إلى الفقيه، كان قاضيا أو لم يكن قاضيا. السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف يقول: بعد أن لم يتم عندنا شيء من الأدلة التي دلت على ولاية الفقيه المطلقة، فحينئذ نحن تارة نتحدث عن النحو الأول من الأمور، وتارة نتحدث عن النحو الثاني من الأمور. فإذا كنا نتحدث عن الأمر الأول وهي الأمور الراجعة إلى القضاء، فنقول ها هنا بأن هذه الأمور قد ثبت، يعني الدليل هو كأنه مركب من مقدمتين. مقدمة الأولى للدليل هي أن القضاة في عصر الناس كانوا يتولون هذه الأمور من قبيل مثلا تنصيب القيم، من قبيل مثلا تنصيب الولي على الأوقاف، من قبيل الحكم بالهلال للمسلمين، كانوا يتولون هذه الأمور للعامة. ثم بعد ذلك، هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: الشارع المقدس نصب الفقهاء قضاة، نصب الفقهاء قضاة، ونستفيد من تنصيب الشارع للفقهاء قضاة أنه جعلهم في مقابل قضاة العامة، فما كان عليه قضاة العامة من الشؤون يثبت لقضاة الشيعة من الفقهاء بمقتضى ماذا؟ بمقتضى تنزيل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وبمقتضى جعل الأئمة لهم قضاة. نتيجة ذلك فكل ما ثبت للقاضي من وظائف ومن شؤون فإنه يثبت للفقيه، لأن الإمام قد جعل الفقيه ماذا؟ قاضيا، لأن الإمام قد جعل الفقيه قاضيا. فكل ما يثبت للقاضي من الشؤون يثبت للفقيه. إذن الأمور التي تعود للقاضي بما هو قاضي، هذه الأمور نثبت ولاية الفقيه عليها، نثبت ولاية الفقيه عليها بمقتضى جعل المعصومين عليهم السلام للفقهاء قضاة، فجعلهم قضاة يقتضي بمقتضى المقدمة الأولى أن يكون لهم من الشؤون ما كان للقضاة. هذا ما يرتبط بهذا النحو من الشؤون. وأما النوع الثاني من الشؤون وهي التي لا تعود إلى القاضي بما هو قاض، والفرض أننا ماذا؟ قد أنكرنا دلالة الأدلة على ولاية الفقيه العامة، فحينئذ في غير ما يعود للقاضي من الشؤون هل من دليل على إثبات الولاية للفقيه أم لا؟ يقول السيد أعلى الله مقامه الشريف: غاية ما يمكن الاستدلال به هاهنا من الأدلة هو ماذا؟ هو أن الشارع المقدس لا يرتضي بترك بعض الأمور سدى لما يلزم من ذلك من الفساد، لما يلزم من ذلك من اختلال النظام. والمراد من الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها سدى هي الأمور التي ستقع على كل حال، ويعلم الشارع بأنه إن لم يتخذ موقفا فإن هذه الأمور واقعة لا محالة. نظير مثلا مسألة الأموال القصار، نظير أموال القصار بعد موت مثلا المورث، فإن أموال القصار سيتصرف فيها على كل حال، وهنا إما أن يكون التصرف فيها بإذن الفقيه وإما أن يكون بغير إذنه. فإذا تم التصرف فيها من غير إذن الفقيه لزم الفساد، لزم الاختلال، لزم عدم الانضباط، لزمت الفوضى. وهنا نحرز أن الشارع المقدس ماذا؟ نحرز أن الشارع المقدس قد أذن بالتصرف فيما يرتبط بهذه الشؤون، ولكن بإذن الفقيه فقط، ولكن بإذن الفقيه، إذ أنه القدر المتيقن مما يرضى به الشارع، وأما التصرف بغير إذنه فليس داخلا في القدر المتيقن. وإذا كان هذا هو الدليل في الأمور التي لا تعود للقاضي بما هو قاض، وإنما تعود ماذا؟ وإنما هي الأمور التي هي واقعة على كل حال، فهنا بما أننا قد تمسكنا بدليل لبي، وهذا الدليل اللبي وهو ما نحرزه من أن الشارع لا يرضى بترك هذه الأمور سدى، ونقطع به من أن الشارع لا يرضى بترك هذه الأمور سدى، هذا الدليل اللبي كمقتضى الاقتصار على الفقيه وما سوى الفقيه خارج دائرة المتيقن، نفس هذا الدليل اللبي يقتضي ماذا؟ يقتضي الاقتصار على إذن الأعلم، وأما ما سوى الأعلم فهو خارج دائرة المتيقن، إذ في الأدلة اللبية ندور مدار المتيقن، والمتيقن أن الشارع في مثل هذه الموارد يرضى بالتصرف بإذن الأعلم، وأما بإذن غير الأعلم فإن هذا خارج المتيقن. اللهم إلا أن يتم الإجماع، إجماع على إذن الشارع، وهو مدعى في كلمات بعض الفقهاء على أن الشارع قد جعل الولاية للفقهاء في الأمور الحسبية التي لا بد من التدخل فيها، وإلا فإنها واقعة على كل حال. أنا أقرأ عبارة الشريف بإجازتكم. قال: الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه عدم اعتبار الأعلمية. طبعا هو يقرر الآن مبنى اليزدي رضوان الله تعالى عليه، فتوى اليزدي، وإلا سيبين الإشكال في ذلك. قال: الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه لإطلاق مثل التوقيع، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. بحمل الحوادث الواقعة طبعا على ماذا؟ على الأمور المتجددة التي تحتاج إلى تدخل ولائي وليس على القضايا المستجدة التي تحتاج إلى بيان حكمي فتوائي بهذا المعنى بإطلاق بهذا المعنى. وما دل على أن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم كأنبياء بني إسرائيل، هذا عموم التنزيل، وأنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله ونحو ذلك، إلى هنا تقرير المدرك لكلام سيد اليزيد. لكن قد تعرضنا في نهج الفقهاء للمناقشة في تمامية ما ذكر لإثبات الولاية للفقيه لقصور سند بعضها ودلالة الآخر، يعني ولقصور دلالة الآخر، وذكرنا هناك أن العمدة في إثبات الولاية ما دل على كون المجتهد قاضيا وحاكما، والظاهر في ثبوت جميع ما هو من مناصب القضاة والحكام له. فحينئذ بهذا الدليل نثبت فقط له الولاية في حدود ما ثبت للقضاة من الشؤون والوظائف وليس أكثر من ذلك. فحينئذ يشكل الحكم فيما لم يثبت كونه من مناصب القضاة والحكام، فإن ثبوت ولاية المجتهد فيه إنما يكون من جهة العلم بإذن الشارع في التصرف. هذا بيان المدرك للشؤون التي لا تعود للقاضي، وهي ما يعبر عنها بالأمور الحسبية. فإن ثبوت ولاية المجتهد فيه إنما يكون من جهة العلم بإذن الشارع في التصرف أو عدم رضاه بتركه وإهمال الواقعة. لكن الدليل المذكور لما كان لبيا، ما عندنا دليل لفظي، تعين مو معلوم شيخنا حتى السيرة مو معلوم، يعني القدر يعني متيقن من الأدلة وجود ارتكاز متشرعي بأن الشارع لا يرضى بإهمال هذه الأمور بأن تقع كيفما كان. مدعى سيرة موجود، دعوة السيرة موجودة، لكن المحرز من الأدلة في مسألة الولاية الحسبية ارتكاز المتشرع، والارتكاز دليل لبي. لكن الدليل المذكور لما كان لبيا تعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو ولاية الأعلم عند التمكن منه، كالاقتصار على المتيقن وهو ولاية المجتهد عند التمكن منه. فالعمدة إذن في عدم اعتبار الأعلمية ظهور الإجماع عليه. فإذا لو كنا نحن ومقتضى الأدلة، مقتضى الأدلة هو اعتبار الأعلمية فيما لا يكون من وظائف القضاء، وبالتالي لا يمكن الرجوع لغير الأعلم في غير التقليد في المسائل التي لا ترتبط بشؤون القضاء. مع أنه حتى السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أيضا وافق السيد اليزدي كما تقدم في مسألة لزوم الرجوع إلى أعلم القضاة عند اختلاف الحكمين، فيلزم الرجوع أيضا إلى أعلم القضاة. هذا تمام ما ذكره في هذه المسألة. طبعا السيد أعلى الله مقامه في نهج الفقهاء فصل الكلام حول ما استدل به على ولاية الفقيه، وما أجمله هنا بينه هناك. فإن شئتم انتهينا مما نحن فيه واطلعنا على ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في ذلك المطلب، وإن شئتم اكتفينا بذلك. أكمل الآن ما بقي حتى يعود الأمر إليكم بعد ذلك. المسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيلون. فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة. وتقدم سابقا بأن آية الإنذار مما يستدل بها على وجوب الإعلام، باعتبار أن الإنذار هو المحرك العقلي لموافقة الفعل المكلف للواقع، ولا يتم بغير ذلك، فيجب من هذه الناحية على ما تقدم. المسألة 70: شوفوا هذا التعبير، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام بل لا يخلو عن قوته. هو أولا أشار إلى كون مسألة احتياطية، ثم بعد ذلك أشار إلى أفتى فيها. وهذا يستخدم هذا النحو من التعابير فيما لو كانت أدلة المسألة غير وافية، ولكن الفقيه عثر على دليل من بين الأدلة يمكنه أن يستند إليه. فهنا في هذه الموارد يشير بأنه إن كان الأمر بحسب الأدلة المطروحة، فالأدلة المطروحة لا تقتضي أكثر من الاحتياط، ولكن بما أن هنالك دليل قد توصلنا إليه سوى تلك الأدلة، فنحن نتجاوز الاحتياط إلى ماذا؟ إلى الفتوى. إلى الفتوى. هذا من تعبيراتهم الفنية اللطيفة. ولو راجعتم المسألة المتقدمة ستجدون ذلك، يعني مسألة وجوب الإعلام، ستجدون أنه طرحت مجموعة من الأدلة ونوقش في هذه الأدلة، ولكن مثلا سيد المستمسك قوى أحد هذه الأدلة وتمسك به وأفتى على ضوئه. مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها. مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، شبهة حكمية، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء. وبين السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أن مدرك هذه المسألة واضح، وهو أن إجراء الأصل في الشبهات الحكمية مشروط بالفحص، والفحص في موارد الشبهات الحكمية لا يتيسر لغير الفقيه، بينما إجراء الأصل في الشبهات الموضوعية قد لا يكون مشروطا بالفحص أصلا، كما هو في حال كثير من الشبهات. ولو كان مشروطا بالفحص في بعضها فإنه ماذا؟ يكون متيسرا. وإلا طبعا المعروف عندهم أنه عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية، وعلى ذلك الفتوى تقريبا عند أغلب المتأخرين. المسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال، فذاك نحرز عدم عدالته وهذا نشك في عدالته، لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتوى. طب هنا الكلام فقط في هذه الجهة، وهو أنه إذا كان شرط العدالة معتبرا إما واقعا وإما ظاهرا، والفرض أننا في كلا الموردين لا نحرز هذا الشرط، أما في مورد غير العادل فلا نحرزه واقعة، وأما في المجهول فلا نحرزه ماذا؟ ظاهرا. فالمفروض أنه لا يجوز تقليده لعدم تحقق الشر. فما معنى قوله وإن كان موثوقا به في فتوى؟ قوله هذا فيه إلماح إلى أن اعتبار العدالة، وهذا لم يتعرض له سيد المستمسك رضوان الله عليه، فيه إلماح إلى أن اعتبار العدالة في مرجع التقليد هل هو على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية. فإن كان اعتبار العدالة على نحو الطريقية إذن متى ما وثقنا بفتوى جاز تقليده وإن لم يكن عادلا، وأما إذا كان اعتبار العدالة على نحو الموضوعية فبمجرد الخلل في عدالته لا يجوز تقليده وإن وثقنا بفتوى، والمبنى على ذلك وإن كان موثوقا به في فتوى، ولكن فتاوى معتبرة لعمل نفسه، إذ لا يشترط في عمله بفتاوى يكون هو عادلا، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية الأوقاف ولا ولاية في الأوقاف والوصايا وأموال القصر. والمفروض عندكم له إني ما في هذا وأموال القصر والغياب، فالعدالة معتبرة في الكل. المسألة 72، الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ ناقل، يعني من ظاهر لفظ ناقل أو من ألفاظه في رسالته، نفس الكلام أي من ظاهر ألفاظه في رسالته. والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل. فإذا المدار ها هنا على حصول ماذا؟ على حصول الظن الحجة. فإن حصل الظن الحجة كما هو في الظن الحاصل من الظواهر فيصح التعويل عليه، وأما إن كان الظن غير حجة فلا عبرة به. فمجرد الظن من غير أن يستند إلى ظواهر ألفاظ الفقيه أو ألفاظ الناقل عنه لا عبرة به. والله سبحانه ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.